أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
كان الكلام في الآية الأولى التي استدل بها على البراءة الشرعية، وهي لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وقد تكلمنا حول تمامية دلالتها على المطلوب، وأيضا تعرضنا إلى اعتراض الشيخ الأنصاري وإلى الجوابات عنه، وبينا ما هو الجواب الصحيح بحسب نظر الشهيد الصابر رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بينا أن هذه الآية على فرض تماميتها هل تعارض أدلة الاحتياط أم أنها لا تكون أضعف من ذلك ويتقدم أدلة الاحتياط عليها. قلنا في هذه الحال أنه إذا كانت بمعنى الموردية أو بمعنى السببية، فإذا كانت بمعنى الموردية السببية فإنها لا تعارض أدلة الاحتياط، بل تقدم عليها أدلة الاحتياط باعتبار أن البراءة حينئذ تنفي ثبوت العقوبة والتكليف بسبب الجهل بالتكليف. أما أنه هل تنفيه بسبب الاحتياط؟ لا تنفيه بسبب الاحتياط، والاحتياط يثبت التكليف أو يثبت العقوبة بسبب ما؟ بسبب الاحتياط، فلذلك يقدم من هذه الناحية. أما بلحاظ أن لا، المنفي هنا التكليف أو العقوبة لا يكلف الله نفسا في مورد عدم وصول التكليف، في مورد عدم العلم بالتكليف لا بسبب عدم العلم، فحينئذ في هذه الحالة أيضا كذلك الأمر في صورة الاحتياط أيضا المورد يكون ثابتا، يعني بمعنى أن التكليف لا يكون معلوما. فعلى هذا الأساس تقع المعارضة ما بين دليل الاحتياط ودليل البراءة. البراءة تقول في المورد الذي يكون فيه التكليف مجهولا لا عقاب ولا تكليف، بينما دليل الاحتياط ماذا يقول؟ في المورد الذي لا يكون فيه التكليف مشخصا ومعلوما يجب الاحتياط، أي أن هناك تنجيز. فهذه تقول بالتعبير ولا عقوبة، هذه تقول بالتنجيز وفيه عقوبة، فتقع المعارضة بينهما. كل ذلك على فرض تمامية دليل الاحتياط كما سيأتي التعرض إليه. ثم بعد ذلك قلنا بأنه البحث فيها أيضا كما تقدم في الحلقة الثانية أنه لابد أن نرى أن هذا الدليل الذي هو الآية الكريمة التي دلت على البراءة الشرعية في المورد الذي لا يكون فيه التكليف مشخصا ومعلوما وواصلا، هل تشمل الشبهات الوجوبية والحكمية والشبهات الوجوبية والتحريمية أم أنها مختصة بالشبهات الوجوبية؟ فإنه عندما نقول هكذا نشك في حرمة لحم الأرنب، هذه شبهة تحريمية. وكذلك الأمر المثال المعروف نشك في الدعاء عند رؤية الهلال، فهذه شبهة وجوبية. فلو كانت الآية وهذا الدليل مختص فقط بالشبهات الوجوبية حينئذ لا خلاف ما بينهم، يعني هذه لا تقع في قبال أدلة الإخباريين، لأن أدلة الإخباريين وإن كان طبعا طرحت بشكل مطلق، ولكن هم يقولون أنه البراءة الشرعية لا تجري في الشبهات التحريمية لا في الشبهات الوجوبية. فإذا كان كذلك كانت هذه الآية مختصة بالشبهات الوجوبية فليس لها شمول الشبهات التحريمية، فحينئذ لا تقع المعارضة بينها وبين أدلة الاحتياط. يعني في هذه الحالة لأنها لماذا لا تنفي العقوبة في مجال أو في مورد أدلة الشبهات التحريمية بل هي ساكتة عنه، وأدلة الإخبار تثبت وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية. يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى: نحن لو نظرنا إلى هذه الآية ماذا تقول؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لم تذكر أنه إذا شك في الوجوب أو أنه إذا شك في الحرمة، فهذه الآية مطلقة شاملة للوجوب الشبهة الوجوبية وشاملة للشبهة التحريمية. نعم في بعض الآيات سيأتي إن شاء الله تعالى مختصة فقط بالشبهات التحريمية، وقد يكون بعضها مختصة بالشبهات الوجوبية، ولكن ميزة هذه الآية أنها لم يؤخذ في متنها وفي لسانها الشك لا في الوجوب ولا الشك في التحريم، بل هي مطلقة شاملة كليهما معا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، هل هذه الآية وهذا الدليل شامل للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، أم أنه مختص بالتحريم بالحكمية أو مختص بالموضوعية؟ هنا في هذه الحال يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى: نحن لو نظرنا إلى ما أو إلى مورد الآية، مورد الآية لماذا كما تقدم الكلام أنه مختص بالمال، يتكلم عن هذا الزوج الذي ينفصل عن زوجته ويطلقها، وأنه يجب عليه أن ينفق عليها في مدة الحمل أو بعد الولادة. قلنا نحن ما هو المقدار الذي ينفقه؟ قلنا إذا كان غنيا فينفق بمقدار سعته، أما إذا كان فقيرا فأيضا كذلك الأمر، لا بد أن ينفق بمقدار ما أوتي من رزق. فحينئذ قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا كذلك الأمر تشمل الفعل، قلنا أن الله عز وجل لا يكلف بعمل إلا إذا أقدر العبد على هذا العمل. فهنا في هذه الحال هذه الشبهة هل هي شبهة تحريمية، شبهة حكمية، أم شبهة موضوعية؟ بملاحظة مورد الآية وشمول الآية للفعل نتبين عندنا أن الإيتاء هنا ليس إيتاء تشريعيا، إنما الإيتاء إيتاء تكوينيا، لأنه لا معنى لأن الله عز وجل يؤتي إيتاء تشريعيا للمال والفعل. الإيتاء للمال والفعل إيتاء تكويني. ما معنى إيتاء تكويني؟ يعني للمال أن يرزق المال، للفعل أن يقدر العبد على إتيان الفعل. وإلا في هذه الحالة لا معنى لأن شرعت لك المال أو شرعت لك الفعل، لا معنى له من هذه الناحية. فالله عز وجل إنما يؤتي المال ويؤتي الفعل، يعني يرزق المال ويرزق الفعل، لا بلحاظ أنه شارع، بل بلحاظ أنه خالق، بلحاظ أنه مكون، بلحاظ أنه رافق، بلحاظ أنه قادر، يعني بلحاظ قدرته التكوينية لا بلحاظ أو لحاظ وظيفته التكوينية لا بلحاظ وظيفته التشريعية. على هذا الأساس إذا كان الأمر كذلك أيضا لوحدة الصيام نقول أن إيتاء الحكم ولو كان بحسبه أيضا يكون من باب الإيتاء التكويني لا من باب الإيتاء التشريعي. وعليه إذا كان الإيتاء هنا ليس إيتاء تشريعيا بل إيتاء تكوينيا، فتكون الآية شاملة للشبهات الموضوعية وللشبهات الحكمية. واضح؟ نعم. لو قال قائل بأن الآية فقط مختصة بالحكم الشرعي فقط، يعني نفى أن تكون الآية في مورد، على فرض المثال لا أحد يقول، ولكن لو نفى أن تكون الآية في مورد المال وأنها شاملة للفعل فقط، هي مختصة بالحكم، حينئذ تكون الآية مختصة بالشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن الإيتاء يكون فيها إيتاء تشريعيا، يعني بمعنى إيصاله إلى العبد، بمعنى في هذه الحالة أن يدل العبد على مكان وجوده، فحينئذ يكون الإيتاء إيتاء تشريعيا. وإذا كان الإيتاء إيتاء تشريعيا فتكون الشبهة، فتكون الآية مختصة بالشبهات الحكمية ولا تشمل الموضوعية. ولكن بما أن الآية ليست كذلك بل شاملة للفعل وللمال كما أنها شاملة للتكليف، فحينئذ يكون الإيتاء هنا لا أقل. لا نريد أن نخصص أن الآية فقط في الإيتاء التكويني، لا أقل أن الآية عامة للإيتاء التكويني وللإيتاء التشريعي. فإذا كانت عامة للإيتاء التكويني والتشريعي فتكون الآية شاملة للشبهات الحكمية التي يناسبها للإيتاء التشريعي، وشاملة للشبهات الموضوعية الذي يكون الإيتاء فيها إيتاء تكوينيا. واضح؟ قال: وبالنسبة إلى مدى الشمول، إلى هنا وصلنا في القراءة. وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها، شمول لمن؟ هذا هو الشمول لقطبين. يعني أولا بحثنا في دلالتها على البراءة الشرعية، في الإشكالات الواردة، في كونها في قابلة لمعارضة الدليل الاحتياط أو أنها ليست معارضة بل دليل احتياط مقدم. الآن البحث في الآية في مدى الشمول، ومدى الشمول له قسمان: شمول للشبهات التحريمية كما أنها شامل للشبهات الوجوبية، والشمول للشبهات الموضوعية كما أنها شامل للشبهات الحكمية. لا شك في شمول هذه الشبهات الوجوبية والتحريمية معا، باعتبار كما قلنا الآية لم تتضمن لا التحريم بخصوصه ولا الوجوب بخصوصه، فتكون شاملة بإطلاقها. بل لا شك في شمولها للشبهات الحكمية والموضوعية معا. لماذا لا شك؟ ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟ يقول: لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ليختص بالشبهات الحكمية، لأنه لا معنى لإيتاء التشريع بلحاظ كما قلنا الفعل والمال الذي تشملهما الآية. يعني ما معنى في هذه الحالة في المورد الذي نشك فيه مثلا في وجوب دفع المال أو في هذا المال أو لا، أو في هذا الفعل أو لا، نقول من باب أن المولى عز وجل يؤتي هذا الفعل، لا معنى ذلك، ولا معنى لأن يؤتي هذا المال بلحاظ أنه شارع، بل بمعنى الإيتاء التكويني. ما معنى الإيتاء التكويني؟ يعني بمعنى في هذه الحالة إذا كان مالا أن يرزقه المال، إذا كان فعلا أن يقدره على فعل الفعل، وبل لأنه إيتاء تكويني لأنه المناسب للمال والفعل. فإن الله عز وجل لا يؤتيه ما كان قلنا بلحاظ أنه شارع وبوظيفته الشارع بأن أنه شارع، بل بلحاظ أنه مكون، يعني إيتاء تكويني. يوجد عندنا كذلك الأمر نقطة بحث جدا مهمة، فصار عندي الآية، يعني أستطيع أن أقول هكذا: الآية ما تعمل الدلالة على البراءة الشرعية، وعن 2 الاعتراض الذي طرحه الشيخ الأعظم ماذا مردود بوجهين، ثلاثة على فرض 8 دليل الاحتياط، فإن الآية على فرض كونها تنفي التكليف والعقوبة بسبب الجهل بالحكم، فإنها ماذا؟ لا تعارض دليل الاحتياط، بل ماذا نقول؟ يقدم عليها. لماذا؟ لأهميته. وإن كانت تنفي ماذا؟ التكليف والعقوبة في مورد الجاهل بالتكليف، فإنها تعارض، فإنها حينئذ تعارض، فإنها حينئذ تعارض دليل الاحتياط. لا، 4 الآية تشمل الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية. خامسة، الآية تشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. ستة، تمام، الآية هذا اللي نجرحه مختصة بما بحالة ما بعد الفرح. ما معنى هذا؟ يعني معنى أن عندما نقول أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، والإيتاء بمعنى أنه إيصال الحكم وبيان الحكم، هل هذا يشمل صورة ما قبل الفحص عن الحكم؟ يعني لو أنا في هذه الحالة مبدئيا شككت في حرمتي شرب الدخان، أولا وابتداء مباشرة ماذا أقول؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فأنا بريء الذمة من أي تبعة. يقول لا، لماذا؟ لأن عندما نقول إلا ما أتاها ليس المراد منه الإيتاء، يعني إيصال الحكم بيد المكلف ويقول له أيها المكلف تفضل هذا الحكم. لا، بما أن الإيتاء بمعنى إيصال الحكم ولو في مرتبة من مراتب الإيصال، يعني بمعنى في هذه الحالة دلالة الله عز وجل والشارع المقدس المكلف على مظان وجود الحكم، بحيث لو فحص لوجده هذا إيصال، ولو لم يكن له هذا الحكم بعينه بل يقول له مثلا أفضل المثال راجع كتاب الكافي، راجع كتاب الوثائق، راجع كتاب الفلاني، فإنك ستجد الحكم هناك. هنا في هذه الحالة هذا إيصال للحكم. فبعد أن يفحص في مظان وجود الحكم وفي الأماكن والموارد التي يكون فيها الحكم ولم يجده، حين يأتي دور الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وأما قبل الفحص فلا، قبل الفحص في هذه الحالة لا يصح له أن يطبق هذه الآية ويقول أنا بريء الذمة من هذه الناحية لم يصل إلي الحكم، فإنه في هذه الحالة الاحتمال يكون منجزا منجز. فبالتالي في هذه الحالة إذا كان الاحتمال منجز فيستحق العقوبة على فرد المخالفة. لذلك قال كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص، يعني قبل أن يفحص، بل هذه الآية مختصة فقط بصورة الفحص، لأن إيتاء التكليف لا يشترط فيه إيصال التكليف إلى ما هو إلى المكلف، تكفي فيه عرفان مرتبة من الوصول، ولو كانت هذه المرتبة هي إرشاد المكلف إلى مضان وجود الحكم، وهي الوصول إلى مضان العثور بالفاحص. يعني إيتاء التكليف كما قلنا في هذه الحالة ليس بمعنى إيصاله لا يد المكلف، يكفي في هذه الحالة إرشاده إلى مضانه وأماكن التي يمكن أن يوجد فيها لو فحص عن ذلك. وإن شاء الله هذا تمام الكلام في هذه الآية. قلنا نحن أنه الاستدلال الآية بالكتاب الكريم على البراءة الشرعية ضمن عدة آيات، تقدمت الآية الأولى، الآن الآية الثانية. الآية الثانية ماذا يقول؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية من سورة الإسراء الآية 15. هنا تقدمت أيضا في الحلقة الثانية أنه هذا الاستدلال حتى يتم، يعني تقريب الاستدلال بهذه الآية على البراءة الشرعية، لا بد أن نعتبر أن الرسول الموجود في هذه الآية ليس المراد هو النبي صلى الله عليه وآله أو غيره من الأنبياء عليهم السلام، وإلا لو كان المراد منه هو خصوص النبي فحينئذ لا تكون الآية تامة دلالة. لماذا؟ لأن معناها هكذا، أننا نحن لا نعاقب ولا نعذب أي فرد أو أي أمة قبل بعثة الأنبياء، هذا معناه أنه بعد بعثة الأنبياء يعني يمكن أن نعاقب، يمكن أن نعذب، وهذا ليس مرادنا. واضح؟ فلذلك في هذه الحالة قال شهيد الصدر رحمه الله في الحلقة الثانية وأيضا في بحوثه أن المراد من الرسول هنا ما هو؟ مصداق، المصداق الأبرز للبيان. فإن الله عز وجل لا يعاقب ولا يعذب إلا إذا بين. ما هو المصداق الأبرز لبيان الأحكام الشرعية؟ هو شخص النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي في هذه الحالة النبي هو الواسطة ما بين الله عز وجل وبين العباد في إيصال الأحكام، فهو الأبرز. لذلك ذكر هنا لأنه هو أبرز مصادق البيان. وعليه فإذا كان المراد من الرسول هو البيان والمراد من الرسول هو الحجة، فحينئذ يتم الاستدلال. لماذا؟ لأنه يصبح معنى الكلام هكذا: نحن لا نعذب ولا نعاقب إلا إذا بينا، أما إذا لم نبين فحينئذ لا نعذب. فأنا في المورد الذي أشك فيه في حرمة شرب التتن، أو أشك فيه في الدعاء عند رؤية الهلال، فهل بين الله عز وجل لي حكم الدعاء عند رؤية الهلال؟ لم يبين لي. فلو تركت الدعاء عند رؤية الهلال وكان واجبا لا يعاقبني، لأنه قال لا أعذبك. وإذا شربت الدخان مع عدم البيان على حرمة التدخين وتبين في الواقع أنه حرام، أيضا لا يعذبني ولا يعاقبني. لماذا؟ لأنه قال لا أعذب إلا بعد البيان ولا بيان، فتكون الآية حينئذ دالة على المطلوب. إلا أنه بهذا البيان وبهذا التقرير واجهت هذه الآية عدة اعتراضات. ذكر الشهيد الصدر رحمه الله هنا اعتراضين، وهما للشيخ الأنصاري في الرسائل. فقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل على هذه الآية بهذين الاعتراضين. الاعتراض الأول مفاده أنه بحسب تقريبكم، بحسب تقريبكم لدلالة هذه الآية على البراءة الشرعية ونفي العقوبة ونفي العذاب مع عدم البيان، أنه ماذا؟ أن الله عز وجل لا يعاقب فعلا، يعني بمعنى إذا ارتكب المكلف المخالفة ولو ما عدم البيان فأنا لا أعاقبه. هنا في هذه الحالة نأتي ونقول: ألا يحتمل أن يكون عدم العقاب من قبل المولى لهذا العبد الذي خالف الحكم الواقعي، ألا يحتمل أن يكون رحمة منه وعفوا؟ نعم، يعني بمعنى في هذه الحالة هو يستحق العقوبة، ولكن رأفة ورحمة وعفوا من قبل الله عز وجل، فقد قال في هذه الحالة: أنا لا أعاقبه لا أخذبه. وحينئذ إذا كان هذا الاحتمال موجودا، وهو أن الآية في مقام نفي فعلية العقوبة وفعلية العذاب على فرض عدم البيان، فلا تكون الآية دالة على ماذا؟ على عدم استحقاق المكلف للعقوبة وللعذاب. متى؟ على فرض المخالفة مع عدم البيان. فلذلك لا بد أن تكون هذه الآية نافية لمن؟ للاستحقاق لا للفعلية. فرق بينهما الاستحقاق والفعلية. يعني ماذا نقول الآن؟ طالب، نقول هكذا: هذا الطالب قد أخذ علامة 10 من 20. هذا ماذا نقول؟ علامته فعلا 10 من 20، ولكن هو يستاهل، يعني يستحق، يستحق 20 من 20. فهنا فعلا أخذ 10 وهو يستحق 20. فهنا هذا هو الفرق ما بين ماذا؟ ما بين الاستحقاق والفعلية. هنا الآية ماذا تقول؟ بحسب إشكال واعتراض الشيخ الأنصاري أن الآية تقول هو لا يعاقب فعلا، يعني تنفي العقوبة فعلا، ولكن يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ الأساسية الآية لا تدل على ذلك. والذي ينفعنا في المقام ما هو؟ حتى نستفيد البراءة الشرعية في الموارد التي لا يقوم فيها تكليف مشخصا ومعلوما، هو نفي الاستحقاق. لأنه ماذا يدريني أن الله عز وجل قد يعفو عني يوم القيامة؟ لا أعلم. فلو شككت في حرمة الدخان وأقدمت على الشرب، هل أضمن أن يوم القيامة أن الله عز وجل يعفو عني على فرض المخالفة؟ إذا كان نفي العذاب يعني نفي العذاب الفعلي، فهنا في هذه الحالة لا يسمح لي ذلك بالإقدام على الفعل. الذي يسمح لي ويبرر لي ويكون مؤمنا لي من العقوبة ما هو؟ نفي الاستحقاق. والآية ليست بصدر نفي الاستحقاق. واضح؟ هذا الإشكال الأول. يقول الشيخ: ومنها قوله، أي من الأدلة التي تدل بها على البراءة الشرعية من الكتاب الكريم، قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب الاستدلال واضح. متى يكون واضحا؟ بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان، لا على الرسول بمعنى النبي المرسل، يعني لا خصوصية للنبي. واضح؟ وقد يعترض على ذلك، وكنا المعترض هو الشيخ الأنصاري رحمه الله، طارة، هذا الإشكال الأول، طارة بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب، تنفي العذاب، ماذا تنفي؟ تنفيه فعلا، أنه الآن لا يعاقب، هو لا استحقاقه، لا تنفي أنه لا يستحق العقوبة. وهذا لا ينافي، يعني نفي الفعلية لا ينافي التنجيل. يعني في المولد الذي يكون فيه التكليف مشكوكا، هذا الذي قلنا، يعني عندما أنا أشك في حرمة التتر، لا مؤمن ولا مبرر لارتكاب الفعل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يعاقبني يوم القيامة. نعم لم يعاقب شيء ولا أستحق العقوبة شيء آخر، فأنا قد لا يعاقب عفوا ورحمة. أما أنه في هذه الحالة هل من باب أن الله يستحق؟ لا، لأن نفي العقوبة يكون أعم من نفي من؟ نفي العقوبة، نفي الفعلية ونفي الاستحقاق. والذي ينفعنا هنا في هذه الحالة ماذا؟ كلاهما نحن ينفعنا، ولكن لا أقل له لا بد أن تكون الآية شاملة لكليهما. الشيخ الأنصار يدعي أن هنا لا يوجد شمول لنفي الفعلية، فعلية العقاب ونفي الاستحقاق، بل الآية مختصة بماذا؟ كما هو الظاهر بنفي الفعلية. ونفي الفعلية لا ينافي تنجز الحكم ورفع العقوبة عفوا ورحمة. لذلك يقول: وهذا، ما معنى هذا؟ أي نفي فعلية العقوبة لا ينافي تنجز التكليف المشكوك. لماذا لا ينافيه؟ يعلل: إذ لعله، لعل ماذا؟ يعني لعل نفي العقوبة ونفي فعلية العقوبة من باب العفو ومن باب التفضل، لا من باب عدم التنجز وعدم الاستحقاق. هذا الدليل الأول. واضح الدليل الأول؟ الاعتراض الأول العفو. واضح إن شاء الله؟ الاعتراض الثاني أيضا للشيخ الأنصاري رحمه الله. الآية ماذا تقول؟ تقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كنا سنستفيد منها ان شاء الله تعالى، لانه كنا فعل ماضي، فعل ماضي ناقص، صحيح؟ فيعني ماذا تقول الآية؟ ان نحن لم نعذب، هذا لم نعذب الامم السابقه كقوم النبي صالح عليه السلام، او النبي هود عليه السلام، او قوم النبي نوح عليه السلام، أو قوم النبي إبراهيم عليه السلام، أو أي أقوام أخرى، إلا من لم نعاقبهم، لأنه الله عز وجل كما ذكر في الكتاب الكريم أنزل العذاب وعاقب أمم كثيرة. لماذا عاقبهم؟ يقول: عاقبهم لأنهم خالفوا نبيهم. فإنما كانت العقوبة والعذاب بعد وجود النبي، يعني بعد أن أنزل الله عز وجل وبعث نوحا إلى قومه. هنا في هذه الحالة ماذا؟ قال لهم نوح: أدعوكم إلى عبادة الله، رفضوا عبادة الله فعاقبناه. أما قبل أن يبعث لهم نوح عليه السلام هل يعاقبهم الله؟ لذلك قال: لما كنا معذبين إلا حتى نبعث رسولا. يعني نحن لم نعاقب الأقوام الأخرى إلا بعد أن بعثنا فيهم النبي. وهذا العقاب عقاب وين؟ لم نعاقبهم وين؟ في الدنيا. يعني لم نرسل عليهم العذاب ولم نعاقبهم في الدنيا إلا بعد أن أرسلنا لهم الرسل. حينئذ هذه الآية ناظرة إلى نفي العقوبة الدنيوية، والذي ينفعنا ما هو؟ نفي العقوبة أخروية. نحن نريد أن نقول هكذا، أنني أنا بريء الذمة أمام الله عز وجل ومؤمن من العقوبة والعذاب على فرض المخالفة فيما لو ارتكبت الفعل المشكوك، مشكوك الحرمة أو مشكوك الوجوب. فهنا في هذه الحالة إذا شربت الدخان أو أكلت لحم الأرنب أو تركت الدعاء عند رؤية الهلال فأنا في أمان من العقوبة الأخروية. هذا هو الذي تريد أن تثبته، أن تثبته البراءة الشرعية. أما أنها تقول أنه لا عقاب دنيوي فهذا شأن آخر ليس له ربط في قضيتنا. فصار الإشكال واضح أن هذه الآية ناظرة إلى نفي العقاب الدنيوي وليست ناظرة إلى نفي العقاب الأخروي. ومحل كلامنا في البراءة الشرعية هو نفي العقاب والعذاب الأخروي لا الدنيوي. فحينئذ تكون هذه الآية بناء على تمامية هذين الاعتراضين غير صالحة للاستدلال، فتسقط عن كونها دليلا على البراءة الشرعية. لذلك قال وأخرى، أي دليل الاعتراض الثاني، بأنها أي الآية ناظرة إلى العقاب الرباني وين؟ في الدنيا للأمم السالفة. وهذا غير محل البحث، وهو أن المكلف إذا لم يجد دليلا ولم يجد بيانا على الحكم الشرعي فهو مؤمن من ناحية العقوبة، يعني في أمان من العذاب الأخروي لا الدنيوي. الآن الشهيد الصدر رحمه الله ماذا يقول؟ هذان الاعتراضان لابد من حلهما. يعني نحن نريد أن ندافع عن الآية. نعم، ليس بالضروري إذا دافعنا عن الآية أننا نرى أن الآية تامة الدلالة، أنه سيأتي أن هذه الآية ليست تامة، يوجد فيها إشكال من ناحية أخرى. أما من ناحية هذين الاعتراضين فهما غير واردين. لماذا؟ يقول في هذه الحالة عندما يقول الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أنت ماذا تقول؟ تريد أن تقول الشيخ الأنصاري أنها تنفي فعلية العذاب. نقول نحن في هذه الحالة هذا التعبير من قبل المولى، هذا التعبير أيضا بحسب العرف موجود، هو ما كنا معذبين، يعني ليس من شأننا أن نعذب إلا بعد أن نبعث رسولا. فهو شأن أي شخص. لو شخص الآن في هذه الحالة جاء طفل مثلا وآذاه، هنا في هذه الحالة لا يعاقبه لا يؤدبه. عندما يسأل لماذا يقول ما كنت لأعذب طفلا أو لأعاقب طفلا، هل معنى في هذه الحالة لا يعاقبه الآن أو لا، أو أنه لا لو جاء وغدا مثلا يعاقبه، أو يقول معنى الكلام بحسب العرف ما معنى؟ أنني أنا رجل كبير محترم، ليس من شأني أن أعذب هذا الطفل أو أن أعاقب هذا الطفل. الله عز وجل عندما عبر بهذا التعبير، وهذا التعبير بحسب القواعد الحوارية والمتفاهم العرفي، أنه بصدد بيان أنه ليس من شأني كخالق كمولى كشارع أن أعاقب إلا بعد أن أبين. ما معنى ليس من شأني؟ يعني بمعنى في هذه الحالة أن العبد بحسب مقامي لا يستحق العقوبة على تركه لي واجب لم أبينه، أو على فعل محرم لم أوصله إليه. فالآية بهذا الصدد وليست بصدد بيان الفعلية. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني يقول في هذه الحالة الآن لماذا الله عز وجل سلم؟ خلينا نسلم مع الشيخ الأنصاري أن الآية بصدد نفي العقوبة الدنيوية. لماذا الله عز وجل لا يعاقب؟ لماذا لا يعاقب الأمم السالفة إلا بعد أن بعث إليهم رسولا. ألا يكون السبب الوحيد هو قبح العقاب قبل بيان وقبل إرسال الرسل؟ صحيح. فإذا كان السبب والنقطة والعلة الأساسية لنفي العقوبة الأخروية العقوبة الدنيوية قبل بيان الحكم وقبل إرسال الرسل، فهذه النقطة مشتركة ما بين العقاب الأخروي والعقاب الدنيوي. فكما أنه يقبح على المولى أن يعاقب المكلفين قبل أن يبين الرسول في الدنيا، كذلك الأمر يقبح عليه أن يعاقب وين؟ في الآخرة. فالنقطة مشتركة بينهما. هذا أولا، يعني نحن سلم، نحن لا نسلم مع الشيخ الأنصاري، هذا الإشكال الثاني. يعني الاعتراض الثاني يجاب جواب الأول. جواب ماذا يعبر عنه؟ جواب أولا حل، يعني نريد نحن في هذه الحالة حل أو نقضي، لا قله نقضي إذا صح التعبير، ولكن خلينا نعبر هذا التعبير. الاعتراض الثاني يجاب عليه بجوابين. الجواب الأول على فرض التسليم بأن الآية في مقام نفي العقوبة الدنيوية، نقول النقطة لنفي العقوبة الدنيوية مشتركة، النقطة التي لأجلها نفي العقوبة الدنيوية ماذا؟ موجودة أيضا في نفي العقوبة الأخروية. فالعلة التي لأجلها نفي العقوبة في الدنيا هي بعينها موجودة في الآخرة، فبما أنها هذه علة لنفي العقوبة هنا تكون علة لنفي العقوبة هنا. هذا أولا. ثانيا، من قال لك بأن الآية بصدد نفي العقوبة الدنيوية وأنها تقول لن تعاقب الأمم السالفة إلا بعد بيان النبي؟ نقول لهم الشيخ الأنصاري أنك أنت إنما حصرت الآية في الدلالة على ذلك. لماذا؟ لأنك أخذت وما كنا على نحو الموضوعية. ما معنى نحو الموضوعية؟ يعني أن تقول أن هذه كنا التي هي فعل ماضي ولو كانت ناقصة، فعل ماضي، والماضي يدل على ماذا؟ على تحقق هذا الأمر فيما سبق وقد وقع في الدنيا مثلا. ولكن نحن نقول هذا التعبير ليس تعبيرا أخذ بحقيته وموضوعيته، بل هذا التعبير كناية عن تعبير عن ماذا؟ عن نفي الشأنية، وليس تعبيرا عن نفي الفعلية. يعني الشيخ الأنصاري نظر إلى كنا وقال هذه كنا فعل ماضي، وإذا كان فعلا ماضي يعني معناها أن نحن في الماضي لم نعذب الأمم السالفة، لذلك يعني لم نعذب الأمم السالفة إلا بعد أن بينا لهم الرسل أو بينا لهم الأحكام أو أرسلنا لهم الرسل. فحينئذ قال الشيخ الأنصاري أن هذه الآية بصدد بيان أن العقوبة لم تنزل على الأمم السالفة إلا بعد أن أرسلهم الرسل. ولكن لو عرفنا أن هذا التعبير لا يؤخذ بحرفيته هنا، لماذا؟ لأن المتكلم من هو؟ هو الله عز وجل، لا يوجد عنده في هذه الحالة ماضي وحاضر ومستقبل. هنا في هذه الحالة يريد أن يقول، يعني معنى إذا أردنا أن نقف عند الكلام بحرفيته، يعني ما كنا معذبين فيما سبق، الآن قد معذب، ألا يقسم هذا؟ يعني قد معذب الناس حتى قبل ما كنا معذبين حتى نبعث لهم رسولا، أنه فيما مضى ذلك هل تقبلوا الآن في المستقبل أو في الحال هذا الأمر أو لا تقبلون؟ نقول نحن في هذه الحالة لذلك لا نقبل من، يعني لأنه إذا كان قبيحا صابرا هو قبيح الآن، ومع أنها مع أن كنا ماذا؟ فعل ماضي. فلماذا تربيت هذا الحكم من الماضي إلى الحاضر هل إلى المستقبل؟ لماذا؟ لأنك في هذه الحالة أنت مضطر إلى أن تتعامل مع كنا لا على أساس أنها فعل ماضي، بل على أساس أنها ليس من شأني. فإذا لم يكن من شأني فلن يكون من شأني، كما أنه ليس من شأني في الماضي ليس من شأني في الحاضر وليس من شأني في المستقبل أن يعاقب بلا بيان وبلا رسول. فحينئذ هذه الاعتراض الثاني لو سلمنا لأنها مختصة بالعقاب الدنيوي النكتة مشتركة، ثانيا لا نسلم أن الآية بصدد بيان العقاب الدنيوي، بل بصدد بيان أنه ليس من شأن المولى أن يعاقب. ماذا؟ ليس من شأنه أن يعاقب إلا بعد بيان الرسول. وهذا طبعا في هذه الحالة هذا الشأن، ما معنى شأن؟ ما معنى أن يقول فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا؟ يعني بمعنى فعلا ليس من شأنه لا في الدنيا، بل ليس من شأنه مطلقا حتى في الآخرة. وحتى نؤكد أن هذه الآية ناظر إلى نفي الشأنية إنزال العقوبة وإنزال العذاب على المكلفين قبل أن يبين لهم أنها في الآخرة بقرينة الآية التي سبقتها. فالآية التي سبقتها ماذا تقول؟ ولا تذر وازرة وزر أخرى. يعني المعنى في هذه الحالة أن الله عز وجل إذا أراد أن يعاقب وأن يحمل تبعات الذنوب، لا يحمل إلا تبعات ذنوب نفس الشخص المذنب، لا يحمله ذنوبه وذنوب غيره. ومتى الله عز وجل لا يعاقب على الذنوب؟ في الدنيا في الآخرة؟ في الآخرة. فبقرينة وحدة السياق حينئذ نستفيد أن الله عز وجل بصدد بيان أن ليس من شأنه أن يعذب أن يعاقب قبل بيان الأحكام في الآخرة لا في الدنيا. قال ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني. ما معنى منه؟ يعني بمعنى هنا في هذه الحالة أو الجواب الأول لم نذكرها، والجواب على الأول الاعتراض الأول أن ظاهر النفي وما كنا في الآية إنما هو الطريقة العامة للشارع التي لا يناسبه غيرها. يعني ما معنى في هذه الحالة؟ ليس من شأنه، هذا معنى، يعني لا يناسبه أن يعاقب، لا يناسبه أن يعذب، يعني ليس من شأنه أن يعذب، لا أنه لا يعذب فعلا. كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفان. وطبعا نفي الشأنية يلائم ماذا؟ نفي الاستحقاق لا نفي الفعلية. نفي الشأنية يلائم نفي الاستحقاق لا نفي الفعلية. وهذا معناه عدم الاستحقاق. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن العبد مستحقا للعقوبة فحينئذ نحن ماذا نقول؟ لم إذا كان مستحقا، إذا كان مستحقا للعقوبة فحينئذ لم يكن ذلك منافيا لشأنية المولى، يعني لم يكن إنزال العقوبة منافيا لشأنية المولى إذا كان مستحقا. متى يكون منافيا للشأنية؟ يكون منافيا للشأنية إذا كان مستحقا، إذا لم يكن مستحقا للعقوبة، إذا لم يكن مستحقا وعاقبه هذا منافي لشأنية المولى. وهذا معناه عدم الاستحقاق. ومنه يعني من أننا من هذا الجواب على الاعتراض الأول واتضح لنا أن هذا التركيب وما كنا معذبين يلائم نفي الاستحقاق، ومعناه أنه ليس من شأن المولى ولا ينافذ المولى أن يعاقب قبل بيان الأحكام، يظهر الجواب على الاعتراض الثاني. لأن النقطة مشتركة، لأن ما معنى النقطة؟ يعني النقطة التي بيناها وهي أنه يقبح العقاب دون ماذا؟ دون ليس دون البيان، يعني قبل أن يبين في الدنيا كذلك الأمر هي موجودة في الآخرة. تفضل شيخ، عندك شيء؟ لأن النقطة مشتركة، هذا أولا. وثانيا هذا لا لا يعني بمعنى في هذه الحالة أنت ماذا قلت الشيخ الأنصاري في الاعتراض الثاني؟ قلت بأن العقاب عقاب دنيوي. طيب لماذا عقاب دنيوي؟ لأنه لم يبين، يعني إذا عاقب ولم يبين يعني أنه يقبح على المولى هذا. طيب كما أنه يقبح عليه في الدنيا يقبح عليه أن يعاقب في الآخرة أيضا. فإذا كانت العلة لنفي العقوبة في الدنيا على فرض عدم البيان موجودة، فأيضا نقول موجودة في الآخرة، فكذلك الأمر لابد أن يكون الله عز وجل ماذا؟ لابد أن يكون غير معاقب على فرض عدم البيان. هذا أولا مضافا إلى منع نظر الآية للعقوبات الدنيوية. الأول لأن النقطة مشتركة ناظر إلى تسليم مع الشيخ الأنصاري، لأن نقول نحن لا نسلم أن الآية ناظرة إلى العقوبات الدنيوية، بل سياقها سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي، يعني هي في سياق بيان نفي ماذا؟ نفي العقوبة أو إثبات عقوبة في الآخرة، إذ وردت في سياق لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا. فإنه عندما نقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بما أنه سبقها آية ولا تزر وازرة أخرى، وسبقها أيضا آيات تتحدث عن العقاب الأخروي، بقرينة هذه الآيات ووحدة السياق نستفيد أن الله عز وجل بصدد بيان ماذا؟ نفي العقوبة في الآخرة قبل أن يبعث الرسول ويبين الأحكام. ولا منشأ، لأن ما هو المنشأ لدعوى النظر المذكورة وأن الآية ناظرة للعقوبات الدنيوية؟ قلنا ولا منشأ لدعوى النظر المذكورة إلا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله وما كنا، فقال الشيخ الأنصاري وقف على حرفية هذا التعبير وأنه في زمن الماضي، وهذه نكتة إفادة الشأنية والمناسبة كما تبين عندنا في الاعتراض الأول. فهذا التركيب لا نوقف فيه على حرفيته، بل هو تعبير آخر عن نفي الشأنية ونفي الشأنية ونفي المناسبة، وهذا بنكتة إفادة الشأنية والمناسبة، ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر إلى الزمان الماضي خاصة. واضح؟ فحينئذ ما ذكره الشيخ الأنصاري من الاعتراضين لا يكون تاما. عندكم درس بعد هذا؟ عندكم درس؟ عندكم درس. وأما طبعا هذا يعني يتبين حينئذ أن الآية من هذه الناحية لا مشكلة فيها، إلا أن السيد الشهيد رحمه الله تعالى يقول هناك إشكال آخر موجود في الآية يمنعنا من الأخذ بها للاستدلال على البراءة الشرعية، سيأتي إن شاء الله تعالى غدا. والحمد لله رب العالمين.
الله
أكبر.